بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له ولوالدين أجمعين، ونحن لا نزال مع آداب لطالب العلم في حياته العلمية، أي هذه الآداب يحتاجها الطالب في مرحلة الطلب. ومرحلة الطلب يا إخوان هي من أحلى مراحل العمر، مرحلة الطلب تعتبر من أحلى مراحل العمر، غالبا هي مرحلة الشباب والهمة والنشاط، هي مرحلة البناء، وأن يكون الطالب شغفا بطلب العلم. إيش معنى شغفا؟ أي كثير الحب لطلب العلم. إذا جلس في مجلس العلم تجده يشعر براحة ويشعر بطمأنينة، قلبه يطمئن وصدره ينشرح وجوارحه ترتاح، جوارحه ترتاح. هكذا أيضا تجده لا يمل ولا يكل، وإنما يزداد راحة ولذة مع مجالس العلم، مع مجالس العلم. كانت مجالس الحديث في تلكم الأزمان لربما تستغرق ساعات، لاحظ ساعات، وأهل الحديث كأنما على رؤوسهم الطير، كأنما على رؤوسهم الطير. من ماذا؟ عند سماع الحديث. لربما يحضر مجالس التحديث الألوف المؤلفة، فيحتاج المجلس إلى مستملي. الشيخ يحدث من هنا، قال حدثنا عبد الرزاق، يبلغ المستملون، يصيح حدثنا عبد الرزاق، وقد يكون بعده بمسافة آخر يقول حدثنا عبد الرزاق. فيحضر مجالس التحديث خلق كثير، ولهذا ذكروا في مجلس أبي خالد يزيد ابن هارون الواسطي لربما بلغ من يحضر مجلسه نحو من 70,000، 70,000 يحضرون مجالس الحديث. مع هذا الزحام إلا أنهم كانوا يشعرون لمجالس الحديث لذة وراحة، ولا يلتمس أحدهم الرخص، لا يلتمس أحدهم الرخص. إذا غاب عن مجلس التحديث لمرض أو لفقر، بعضهم يا إخوان ما عنده إلا ثوب واحد، ما عنده إلا ثوب واحد، يأتي بعد أيام يحتاج أن يغسل الثوب، يغسل الثوب ويبقى بلا ثياب، يبقى في البيت حتى تجف الثياب. طيب، هل معنى ذلك أنه يترك مجلس التحديث؟ الجواب لا، يأخذ ما فاته من ماذا؟ من غيره. يأخذ ما فاته من غيره، وهذا يا إخوان إن دل على شيء دل على حرصهم على مجالس الحديث، على مجالس الحديث، وأنهم وجدوا راحتهم فيها، وجدوا راحتهم فيها. فتعجب من بعض طلاب العلم حين أن يزهد قد يصلي في الصف الأول وقد يصلي خلف الإمام وينصرف ويخرج ولا يحضر مجالس العلم ولا يجلس مجالس العلم، فهذا من الزهد الذي قد يبتلى به البعض من طلاب العلم، إلى الله المشتكى من ذلك. فإذا هذه الآداب تتعلق بحياة طالب العلم العملية، أي في فترة طلبه للعلم، في فترة طلبه للعلم. وذكرنا في الدرس الماضي أدبا، ألا وهو التفقه بتخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الأصول. وذكر رحمه الله تعالى بعض النقولات عن ابن خير، وهو الإمام أبو بكر محمد ابن خير ابن عمر ابن خليفة الإشبيلي الأندلسي، وذكر كذلكم أيضا بعض الكلام المليح عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا ذكر بعض الكلام عن الإمام أبي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. ثم ختم هذا المبحث في هذا الأدب بقوله رحمه الله تعالى، قال: فأجل النظر، قال: فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد والضوابط، بالقواعد والضوابط. قال: وأجمع للنظر في فروع في فرع ما بين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المضطردة، كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل وسد الذرائع. وذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى معلقا على ذلك أنه لا بد لطالب العلم من أصول يرجع إليها، وذكر أن الأصول ثلاثة: الأدلة من القرآن والسنة واحد، ثانيا قال القواعد، ثالثا الضوابط المأخوذة من الكتاب والسنة. وذكر رحمه الله تعالى أن العلم بالقواعد والضوابط مهم جدا، قال: حتى ينزل عليها الجزئيات، على هذه الضوابط والقواعد. ثم ذكر ما هو الفارق بين الضوابط وبين الضابط وبين القاعدة، فذكر أن الضابط يكون لمسائل محصورة معينة، يقال الضابط في هذا الباب كذا وكذا وكذا، يعني يحصر مسائل معينة، بخلاف القاعدة فإنها تعتبر أصلا يتفرع عليه أشياء كثيرة، كما هو الحاصل في القواعد الفقهية المشهورة، سواء ما كان فيما يتعلق بسد باب الحيل أو سد الذرائع أو المشقة تجلب التيسير أو دفع أدنى المفسدتين أو أعلى المفسدتين بأدناهما، إلى غيرها من هذه القواعد. فالقاعدة تعتبر أعم من الضابط، أعم من الضابط. قال رحمه الله تعالى، قال: وهكذا هديت لرشدك ابدأ فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق، وعليك بالتفقه كما أسلفت في نصوص الشرع والتبصر فيما يحف أحوال التشريع والتأمل في مقاصد الشريعة، فإن خلا فهمك من هذا أو نبأ سمعك فإن وقتك ضائع، فإن وقتك ضائع. ولهذا يا إخوان يقال من حرم الأصول حرم الوصول، وهذا إن دل على شيء يا إخوان دل على أهمية وعلى أن طالب العلم ينبغي أن يعتني بدراسة الأصول وهكذا دراسة القواعد، دراسة الأصول في جميع العلوم سواء أصول الحديث وهو المصطلح أو أصول التفسير أو أصول اللغة أو أصول الفقه، وهكذا أيضا معه القواعد الفقهية. فبدراسة هذه الأصول والقواعد يسهل على طالب العلم دراسة ذلكم الباب وذلكم الفن الذي يريد لربما ماذا أن يتوسع في دراسته وأن يكون ملما بدقائقه، فكل ذلك لا يكون إلا بالعناية بهذه الأصول وهذه كذلكم أيضا القواعد. قال وإن اسم الجهل عليك لواقع، يعني هذا إذا فقد الطالب العناية بالتفقه وهكذا أيضا التبصر في أحوال التشريع ومقاصد الشريعة ودراسة القواعد والأصول، فغالبا يا إخوان يكون هذا هو الحال، الوقت يضيع واسم الجهل لربما وقع على ذلكم الطالب. قال وهذه الخلة بالذات هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج والقدرة على التخريج. ولهذا يا إخوان قد ترى الطلاب يتباينون في مستوى حصيلتهم العلمية، وهذا التباين والاختلاف قد يعود إلى ماذا؟ إلى معرفة الأصول والقواعد التي يوفق لها من شاء الله أن يوفق. قال رحمه الله تعالى قال فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما، فيقتبس لها حكما. طيب من أين يأتي بالحكم؟ بالأصول والقواعد التي جمعها وأتقنها ينزل هذه النازلة على أصل أو يجعلها تنطوي تحت قاعدة فيعطيها حكمها، قال والبلاغي أي صاحب البلاغة، قال ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، قال فيخرج من مكنون علومه وجوهرها سبب ما عنده من ماذا؟ من هذه البصيرة البلاغية قال وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة. فهذه إشارات يا إخوان إلى ماذا؟ إلى أنه ينبغي على طالب العلم أن يهتم بدراسة الأصول وهكذا أيضا فهم القواعد التي تجمع له مسائل عديدة ومسائل كثيرة، وأن الفقيه حقيقة هو الذي يستنبط الأحكام الشرعية من النصوص وينزل الأحكام عليها، وليس مجرد من يقرأ هذه النصوص طيب نكتفي بهذا، وبهذا يكون انتهى رحمه الله تعالى من بيان هذا الأدب، ويأتي معنا أدب آخر بعده من هذه الآداب العلمية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.